الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، وعنوان هذا الدرس كما سمعتم وقرأتم شفت القرآن الكريم، وهو ضمن السلسلة التربوية ورقمه 18 الذي يلقى في جامع السالم. استفتحنا به هذا الشهر الكريم المبارك، فرأينا أن نلقيه في أول سبت من هذا الشهر الكريم الموافق ليلة الثالث من هذا الشهر عام 1400 للهجرة النبوية الشريفة. وأحببنا استجابة لطلب الإخوة أن نكرره على مسامعكم، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة. معشر الإخوة الكرام، إن الحديث عن القرآن الكريم حديث يوقف صاحبه أمام رهبة أن يتحدث عن هذا الكتاب الكريم، أن يتحدث عن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل هداية للبشرية جميعا، ومشعلا ونورا يستضيء به الناس إلى قيام الساعة. إنه ليس من الأمر الهين ولا السهل على الإنسان أن يتحدث عن هذا الكتاب الكريم، أن يتحدث عن كلام الله عز وجل، وأن لبشر مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة ومهما سال قلمه وفصح لسانه، أن لهذا البشر أن يوفي هذا الكتاب وهذا القرآن العظيم حقه. ولكنها معشر الإخوة الكرام محاولة للوفاء ببعض ما يجب علينا تجاه هذا الكتاب الكريم، تجاه هذا الكتاب الذي لولاه لكنا ضالين في دياجير الظلام والجاهلية، الذي لولاه لكان يقود الناس أبو جهل وأبو لهب وأذنابهم من طواغيت الجاهلية، الذي لولاه لكان الناس يزدحمون حول الأوثان والأنصاب والأزلام. ولكن الله عز وجل امتن على البشرية جمعاء، ليس على هذه الأمة وحدها. امتن الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية بهذا الكتاب الكريم وهذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بهذا القرآن وهذا الكتاب. ومن علو منزلة هذا القرآن وهذا الكتاب أنه كان كما قال صلى الله عليه وسلم، كان هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس إلا أنا فكان الذي أوتيته وحيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد جعل الله عز وجل آية ومعجزة لكل نبي بعثه إلى قومه، آية تقهر الناس، آية تسوق الناس للدلالة إلى أن هذا النبي قد جاء بالحق من عند الله. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فآيته ومعجزته ودلالته هي هذا الكتاب الكريم. معشر الإخوة الكرام، لن نتحدث في هذه المحاضرة عن ما يجب علينا تجاه هذا القرآن الكريم ولا عن تدبره وما يتعلق به، وهو حديث له أهميته، لكننا سنتحدث عن جانب واحد من حقوق هذا الكتاب، ألا وهو حفظ القرآن الكريم. وسيتضمن حديثنا بإذن الله أولا 26 فائدة لحفظ كتاب الله عز وجل، ثانيا إلى المحاضن التربوية، ثالثا حفظ القرآن بين هم الطريقة وهم العزيمة، رابعا نماذج من الحفاظ، خامسا السلف وحفظ القرآن وتحفيظه. أولا، إن لهذا القرآن وحفظه آثار وفوائد يجنيها المرء في حياته الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذه اللحظات العاجلة سنشوق بعض الفوائد والنتائج والثمرات التي يجنيها من يشتغل بحفظ كتاب الله عز وجل. هذه الثمرات إما أن تكون مما نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هي ثمرات وفوائد نراها وندركها نحن جميعا في الواقع، ونراها مما ندركه ويحققه حفظة كتاب الله عز وجل. الفائدة الأولى: القرآن شفيع لأصحابه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. والحديث رواه ابن حبان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث رواه مسلم. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد في مسنده. معشر الإخوة الكرام، حين تلم بالمرء حاجة من حوائج الدنيا فتضيق أمامه السبل وتوصل أمامه الأبواب، فإنه يبحث ويفتش عن فلان أو فلان من الناس ليكون شفيعا له في حاجته وقاضيا لها أمام البشر. فما بالكم معشر الإخوة الكرام بالحاجة الأم والقضية الأساس التي يلقاها العبد أمام الله عز وجل؟ ما بالكم بهذه القضية التي يكون المرء فيها رهن عمله ورهن ما قدم، أليس يحتاج فيها إلى الشفاعة؟ فما بالكم بمن يشفع له القرآن الكريم، بمن يشفع له كلام الله عز وجل، بمن تأتي سور القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم تحاج عنه عن صاحبها الذي أمضى وقتا ودهرا من عمره في تحفظها وتلاوتها وتعلمها وتعليمها بعد ذلك. الفائدة الثانية: ومع هذه الشفاعة فالمرء لا يخلو أن يكون القرآن حجة له أو حجة عليه. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي. إن الذي يقضي وقته ويتخلى عن مشاغله لأجل أن يقضي وقتا مع كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة ومدارسة، ثم يصبح هذا الكتاب يتردد كثيرا على لسانه، فهو يتلو هذا الكتاب قائما وقاعدا ذاهبا وآتيا في أين محل وحيث مرتحل، إن مثل هذا المرء حري بأن يكون القرآن حجة له يوم القيامة كما كان شفيعا له. الفائدة الثالثة: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله ومن هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأي منزلة معشر الإخوة الكرام أعلى وأشرف وأجل للمرء في هذه الدار أن يكون من أهل الله عز وجل وخاصته، وهو جدير بهذه المنزلة، جدير بأن يكون من أهل الله وخاصته، لأنه شغل نفسه بحفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، فصار هذا الكتاب لا يفارقه أبدا في منامه ويقظته أينما ذهب وحيثما حل وارتحل، فمن ثم كان أهلا أن يوصف بأنه من أهل الله وخاصته. الفائدة الرابعة: حين يفرح الناس بالدينار والدرهم ويحوزونها إلى رحالهم، فإن حافظ القرآن وقارئه يظفر بخير من ذلك وأبقى. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ الحديث رواه الإمام مسلم. فما بالك أخي الشاب بمن يتعلم ويحفظ القرآن كله ويقرأه مرارا ويحرك قلبه بمواعظه؟ أرأيت أنك أحسنت الاختيار وأصبت الطريق وسلكت الجادة حين ثنيت ركبتك في بيت من بيوت الله تحفظ كتاب الله عز وجل وتتعلمه؟ والله إنما أنت عليه لا يقارن بحال بما عليه أترابك من الانصراف للهو أو الدنيا. فالزم غرزك أو بادر إلى الميدان إن كنت لما تسلكه بعد. الفائدة الخامسة: حين تحفظ القرآن وتتقنه فأنت مع السفرة الكرام البررة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: إن الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له حري وجدير بأن يكون مع السفرة الكرام البررة، السفرة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أمناء على الصحف المطهرة. إن حفظ كتاب الله عز وجل والارتقاء إلى هذه المنزلة يرفع المرأة إلى درجة عالية تجعله في مصاف السفرة الكرام البررة، تجعله مع أولياء الله عز وجل من الملائكة المقربين الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر تلاوته وأجر المشقة. لكن لا يمكن أن يقارن بحال من له أجران مع الذي هو مع السفرة الكرام البررة. الفائدة السادسة: إكرام حافظ القرآن من إجلال الله سبحانه وتعالى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام للسلطان المقصد. أخرجه أبو داود. فلئن كان إكرام حامل كتاب الله عز وجل وحافظه من إجلال الله فهذا دليل على علو منزلته وسمو مكانته. إنك ترى الناس في المجالس تراهم يقدمون الشيخ كبير السن فيقدمونه بالسلام، ويقدمونه بالشراب والطعام، ويقدمونه في الدخول والخروج، وهذا أمر وأدب شرعي يستحقه هذا المرء. ولكن أيضا حامل كتاب الله عز وجل ينبغي أن يجل وينبغي أن يكرم، فإن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام هذا الحافظ. إن الناس يتعبدون إلى الله عز وجل، يتعبدون إلى الله بإكرامه وتقديره وتوقيره ورفع منزلته، كيف لا وهو يحمل في صدره كلام الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة: لقد رفع الله الناس بعضهم على بعض درجات في دار الدنيا، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فجعل الله عز وجل من الناس الغني صاحب المال الوفير والمكانة العالية بين الناس، وجعل منهم صاحب الجاه، صاحب الجاه والشهرة الذي يشير الناس إليه ويتطلعون إليه ويغبطونه ويحسدونه على ما هو عليه، ولسان حال كل من رآه يقول يا ليتني مكانه. أما الذي يستحق الغبطة حقا، أما الذي يستحق أن يتبوأ هذه المكانة، فهو حامل كتاب الله عز وجل. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الفائدة الثامنة أن الإسلام قدم حامل القرآن على غيره من الناس في مواطن كثيرة. فهو أولا إمام الناس في صلاتهم، تلك العبادة